بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 84 من دروسنا في شرح إمداد الفتاح على متن نور الإيضاح للإمام الشرنبولاني رحمه الله تعالى. ولا نزال نتكلم في صلاة المسافر ونبين المواضع التي يصح فيها الإقامة والتي لا يصح فيها الإقامة. فالمسافر لو نوى الإقامة في 15 يوما في موضع لا يصلح للإقامة، نقول هذه النية لا تعمل. لماذا؟ لأن هناك تناقضا بين الواقع وبين النية. هو نوى الإقامة لكن الموضع لا تتحقق فيه الإقامة، لذلك نقول هذه النية غير صحيحة وهي لاغية، ويبقى على حكم السفر ولو نوى الإقامة. نعم.
ولا تصح نية الإقامة في مفازة لغير أهل الأخبياء.
إذا معناه لو إنسان نوى الإقامة في المفازة في الصحراء، الصحراء مكان غير مهيئ للإقامة، لذلك لو إنسان نوى الإقامة، قال أنا نويت الإقامة هنا شهر، ما الحكم؟ لا عبرة بهذه النية إلا لأهل الأخبياء، لأن أهل الأخبياء إقامتهم أين؟ في الصحراء. نعم.
لعدم صلاحية المكان في حقه. والأخبية جمع خبا بغير همز، مثل كسا وأكسيا، وهو بيت من وبر أو صوف، وقد يكون من شعر، كذا في الدير. في الدير. والخبا الخيمة، والمراد هنا ما هو الأعم من ذلك. وأما أهل الأخبية فتصح نيتهم الإقامة في الأصح.
نعم.
وإن كانوا في المفازة، لأن الإقامة أصل، فلا تبطل بالانتقال من مرعى إلى مرعى إلا إذا ارتحلوا عن موضع إقامتهم في الصيف وقصدوا موضع إقامتهم في الشتاء،
وكان بينهما مدة سفر،
وبينها مسيرة ثلاثة،
وبينهما يعني بين الموضع الذي كانوا فيه في الصيف والموضع الذي يكونون فيه في الشتاء بينهما مدة قصر، فإنهم يقصرون.
وبينهما مسيرة ثلاثة أيام، فإنهم يصيرون مسافرين في الطريق. وإذا نوى غيرهم الإقامة معهم لا يصير مقيما في الصحيح. ولا تصح نية الإقامة لعسكرنا بدار الحرب.
لو إنسان كان يعني ليس من أهل الأخبياء وكان معهم في هذه الرحلة، هم نووا الإقامة في الصحراء، شو بنقول؟ صحت نيتهم لأنهم من أهل الأخبياء. طب هذا الذي معهم ليس من أهل الأخبياء، هو نوى الإقامة معهم، قال لا تصح منه النية. نعم. كمان أيضا الآن مسألة جديدة، لو أن عسكر المسلمين الجيش الإسلامي كان في غزو وذهب إلى بلاد الكفر للقتال ونوى الإقامة هناك، ما الحكم؟ قال أيضا لا تصح هذه النية. ليه؟ قال وذلك لأن هذه الإقامة لا تتعلق بنية العسكر وإنما تتعلق بنتيجة المعركة، فإذا كان فيها نصر فالإقامة صحيحة، إذا كان في هزيمة إذا ما في إقامة. لذلك هم نووا نية لا تبتني على نيتهم وإنما على واقع المعركة ونتائجها. نعم.
لأن حالهم يخالف عزيمتهم للتردد بين القرار والفرار. لو كانوا محاصرين مصرا لأهل الحرب فصار كالمفازة والجزيرة والسفينة.
نعم. لأنهم إما أن يهزموا فيقروا أو يهزموا فيفروا، أحيانا الفقهاء العبارات لطيفة وجميلة، لأنهم إما أن يهزموا فيقروا أو يهزموا فيفروا.
ولا تصح نية الإقامة لعسكرنا بدارنا في حال محاصرة عسكرنا أهل البغي، لأن حالهم يخالف عزيمتهم للتردد بين القرار والفرار.
هنا أقاموا أين؟ في بلادنا أيضا. متى؟ إذا كان عسكرنا يعني جيشنا يحاصر جيش البغاة، إذا كان في عنا بغاة يحاربون عسكر السلطان، عسكر دار العدل، لأن الدار الإسلامية إما أن تكون دار بغي أو دار عدل، فما كانت مع السلطان وتحت ولايته وتابعة له تسمى دار العدل. ليس بالضرورة أن يكون فيها عدل، لا، لأنها دار العدل أي دار السلطان الذي صحت خلافته ولو كان بالغلبة، ولو كان بالغلبة يقال لها أهل العدل، حتى لو كان في ظلم تسمى دار العدل. لماذا؟ لأنها صحت خلافة هذا الحاكم وهذه الولاية بهذه الطريقة. فالذين ما قاموا عليه ماذا يسمون؟ بغاة، ولو كانوا أولياء يسمون بغاة. لماذا؟ لأنهم أرادوا أن ينتزعوا الأمر ممن ثبت له الأمر ولو كان آثما في استيلائه على الحكم. نعم.
فصار محل المحاصرة وإن كان في حد ذاته صالحا للإقامة.
ليه؟ لبلاد الإسلام.
بأن كان مصرا أو قرية كالمفازة لمانع.
صار كالمفازة. ليه؟ قال لمانع. ما هو هذا المانع؟
لمانع آخر، وهو أنهم إنما يقيمون لغرض، فإذا حصل انزعجوا، فلا تكون نيتهم مستقرة، فلهذا الوجه لم تقيد المحاصرة بكونها في غير مصر كما قيد به في الهداية.
يعني حتى لو كانت المحاصرة في مصر فإن إقامتهم غير صحيحة. ليه؟ بمجرد ما انتهى الحصار بيرجع كل واحد لبيته، لذلك الإقامة مو صحيحة هنا. ممكن بأي لحظة ينتهي الحصار وتنتهي الإقامة
كما قيد به في الهداية والكنز بقوله فيها وكذا.
الجيش ما قيدنا لما الإنسان يسافر إلى الدولة ما يعرف يعني متى
يدخل. مر معنا سابقا إذا إنسان كان في بلد ونوى فيها أنه يقيم، أنه يخرج منها بعد يوم أو يومين أو أسبوع أو 10 أيام، فيبقى على حكم السفر ولو بقي سنينا. سنرى عدنا على العبارة شوي.
فصار محل المحاصرة وإن كان في حد ذاته صالحا للإقامة.
إيه؟
بأن كان مصرا أو قريتان كالمفازة.
صار كالمفازة.
نعم. كالمفازة لمانع آخر، وهو أنهم إنما يقيمون لغرض، فإذا حصل انزعجوا.
يعني أصلا انزعجوا كأنه رجعوا يعني. نعم. إلى بلادهم، بس ما أدري شو الكلمة والله هي. نعم.
فلا تكون نيتهم مستقرة، فلهذا الوجه لم تقيد المحاصرة بكونها في غير مصر كما قيد به في الهداية والكنز بقوله فيها وكذا، أي يقصر
فيها
بقوله فيها.
تها. نعم. هي قيد في الهداية. وإن حاصر عسكرنا فيها إن في المفازة، إنه لا وف حاجة القيد هذا في المفازة أو في المصر. إذا حصار عسكر السلطان عسكر أهل البغي ولو كان في مصر لا تصح معه الإقامة، لأنهم في أي لحظة ممكن ينفك الحصار وبالتالي يرجع الناس إلى بيوتهم. طيب وكذا.
وكذا أن يقصروا إذا حاصروا أهل البغي في دار الإسلام في غير مصر أو حاصروهم في البحر.
أول إحنا نعيد العبارة.
وكذا
لا قبل طبعا الهداية،
كما قيد به في الهداية والكنز بقوله فيها.
بقوله فيها ماذا قال؟
وكذا.
أيوة، هذا كلام الهداية والكنز يعني.
بقوله فيها وكذا، أي يقصروا إذا حاصروا أهل البغي في دار الإسلام في غير مصر.
هون بقى القيد، في غير مصر. إذا معنى كلمة فيها راجع إلى الهداية.
أو حاصروهم في البحر، لأن حالهم مبطل عزيمتهم.
حالهم مبطل عزيمتهم،
لأن حاله مبطل عزيمتهم. انتهى. فأفاد مفهومه أنه إذا كانت المحاصرة بمصر صحت نية الإقامة. انتهى. وقد قال الشيخ أكمل الدين رحمه الله في العناية، قوله أن حالهم مبطل عزيمتهم يشير إلى أن المحل وإن كان صالحا للنية لكن ثم مانع آخر، وهو أنهم إنما يقيمون لغرض، فإذا حصل انزعجوا، فلا تكون نيتهم مستقرة. وهذا التعليل يدل أن قوله، أي صاحب الهداية، في غير مصر، وقوله في البحر ليس بقيد احترازي،
وإنما قيد اتفاقي يعني.
حتى لو نزلوا مدينة أهل البغي وحاصروهم في الحصن لم تصح نيتهم أيضا، لأن مدينتهم كالمفازة عند حصول المقصود، لا يقيمون فيها. انتهى. وهذا الوجه وجه لإطلاق المسألة، ولا فرق بين كون القوة والشوكة ظاهرة لنا عليهم أو لا. وقال زفر، وهو رواية عن أبي يوسف، إن ظهرت الشوكة صحت نية الإقامة.
يعني إذا كانت القوة بعسكر السلطان أهل العدل فإنه صحت إقامتهم في ديار في مصر لو نووا الإقامة. أما لو كانت لا القوة للبغاة فإن نية عسكر السلطان لا تفيد. هذا التفصيل لمين؟ لزفر. والصحيح أنه لا فرق بين أن تكون الشوكة لنا أو علينا.
والجواب ما ذكرناه، لأن العزيمة قصد لا تردد فيه، وهذه النية منهم حين وجدت إنما وجدت مع التردد، ولدلالة الحال من القوة والرجحان ما ليس للمقال والبيان، إذ لسان الحال أنطق من لسان المقال، لأنه لا مجال للكذب في دلالة الحال.
ما شاء الله، أما اللسان القولي قد يكذب.
وله مساغ في المقال.
كذا الكذب له مساغ في المقال وليس له مساغ في لسان الحال.
كذا في البرهان ومجمع الروايات. وإن اقتدى مسافر بمقيم يصلي رباعية.
إن اقتدى مسافر بمقيم يصلي رباعية، إذا صلى في الوقت يعني أداء وليس قضاء، إذا صلى أداء يعني دخل المسافر المسجد وصلى الظهر مع الإمام، الإمام مقيم، ماذا يصلي؟ يصلي المسافر 4 ركعات.
ولو في التشهد الأخير في الوقت،
يعني ولو دخل معه في الصلاة في التشهد الأخير، شو قال لك؟ في الوقت، يعني أداء، لأنه لو اقتدى المسافر بالمقيم في الرباعية بعد الوقت لا يصح اقتداؤه. لو اقتدى مسافر بمقيم بعد الوقت في الرباعية لا يصح اقتداؤه. نعم،
صح اقتداؤه وأتمها 4.
يلا.
وهكذا روي عن ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم، ولأنه تبع لإمامه فيتغير فرضه إلى 4.
هذا إذا كان في الوقت، أما بعد الوقت لا يتغير فرضه.
كما يتغير نية الإقامة. لاتصال المغير بالسبب.
كما يتغير لنية الإقامة.
نية الإقامة. نية الإقامة كما يتغير كما يتغير نية الإقامة.
لا لو في بقى أحسن بيكون. كما يتغير فرضه من 2 إلى 4 ركعات بنية الإقامة.
لاتصال المغير بالسبب.
لاتصال المغير اللي هو نية الإقامة أو اقتداؤه بالمقيم بالسبب اللي هو الوقت. أما بعد الوقت لم يتصل المغير بالسبب لأنه يصلي بعد الوقت. نعم.
وهو الوقت. فيتمها 4 لو خرج الوقت قبل إتمامها.
نعم.
ولا تبطل صلاته بترك الإمام القعود الأول على الصحيح. وقيدنا بكون الاقتداء في الوقت.
لأنه الآن الإمام لو ترك القعود الأول فهذا واجب في حقه. طب وفي حق المسافر؟ قال كمان صحت صلاته. لماذا؟ لأن المسافر انقلب فرضه إلى 4 ركعات في هذه الصلاة طالما أنه يصلي مع المقيم. طيب لو أنه صلى العصر وحده بعد ذلك شو بيرجع بيصلي؟ 2 ركعات. ليه؟ لأن ذاك الاقتداء أمر طارئ على السفر يغير هذا الفرض فقط اللي فيه الاقتداء. نعم.
وقيدنا بكون الاقتداء في الوقت احترازا عما لو كان الإمام مؤديا لا قاضيا. ولكن خرج الوقت قبل فراغه فاقتدى به. كما لو صلى 2 ركعة من العصر.
يعني الإمام صلاته أداء والمسافر يصلي قضاء. الإمام صلى 1 ركعة في الوقت وأذن العصر. كما الباقي الصلاة متى؟ في وقت العصر. هذا أداء ولا قضاء؟ قال لا أداء. طيب المسافر الآن متى دخل معه؟ في آخر صلاته يعني في وقت العصر. شو عم يصلي؟ الظهر. إذن صلى المسافر قضاء وراء الإمام الذي يصلي أداء. لكن آخر صلاته كانت أيمتى؟ خارج الوقت. ما الحكم؟ قال لا يصح اقتداؤه به. لماذا؟ لأنه دخل مع الإمام والمسافر يقضي لا يؤدي، لذلك لا يصح اقتداؤه. نعم.
كما لو صلى 2 ركعة من العصر قبل الغروب واقتدى به المسافر بعد الغروب. نعم. لا يصح، لأن فرضه لا يتغير بعد الوقت لانتفاء السبب.
نعم. لأن المغير وهو الاقتداء بالمقيم لم يتصل بالسبب اللي هو الوقت.
ويشمل ما لو نام بعد اقتدائه في الوقت حتى خرج الوقت ثم انتبه فإنه يتمها 4 لما ذكرنا من اتصال المغير بالسبب.
يعني لو هذا المسافر يعني بقي في الصلاة نام حتى استيقظ بعد خروج الوقت، ما الحكم؟ قال يتمها 4 ركعات.
وكذا لو سبقه الحدث فذهب للوضوء فخرج الوقت أو كان من الطائفة الأولى،
ما الحكم؟ قال أيضا يتم 4 ركعات لأنه يصلي أداء لاتصال المغير بالوقت. هو يصلي أداء وإن كان بعض صلاته وقع في آخر الصلاة. وكذا إن كان من الطائفة الأولى يعني في صلاة الخوف. نعم.
أو كان من الطائفة الأولى في صلاة الخوف وخرج الوقت قبل رجوعه، ولو اقتدى المسافر بمثله فاستخلف مقيما لسبق الحدث لم يلزم المسافر الإتمام.
لأن المستخلف يصلي على نظم الإمام الأول وليس على نظم نفسه. يعني أنت مقيم صح، صرت إمام، بس أنت خليفة عن إمام مسافر، وبالتالي المسافر اللي وراء هذا الإمام لا يتم الصلاة لأن المقيم يصلي صلاة الإمام. نعم. لا، المقيم الآن متى ما وصل عند آخر صلاة المسافر ركعتين يرجع ويقدم غيره ليسلم بالناس، فيسلم هذا الإمام ومن معهم المسافرين، وهذا المقيم يتم الصلاة وحده. إذا كان مسافر الآن إمام، في الركعة الثانية اتخذ وضوء وقدم خليفة عنه، هذا الخليفة طالي مقيم، المقيم كم ركعة يصلي؟ 4 ركعات. هل يتغير فرض الناس وراءه إلى 4 ركعات؟ الجواب لا، لأنه يصلي صلاة الإمام المسافر، فبالتالي لا بد أن يسلم الناس على رأس الركعتين. طب هو مقيم ما في سلم، ماذا يفعل؟ قال يرجع هو عند القعود ويقدم مسافرا ليسلم بالناس. هنا نعم.
ولو اقتدى المسافر بمثله فاستخلف مقيما لسبق الحدث لم يلزم المسافر الإتمام،
سواء لم يلزم المسافر
الإتمام سواء فيه الإمام المستخلف وغيره من المسافرين، لأنه ما التزم متابعة المقيم.
تمام، وإنما التزم متابعة الإمام المسافر. نعم.
وإنما لزمه متابعته لضرورة إصلاح صلاته، كما لو كان الخليفة مسافرا فنوى الإقامة لم يلزم القوم الإتمام. ولو لم يقعد الخليفة على رأس الركعتين الأوليين فسدت صلاة الكل، المسافرين والمقيمين.
ليش؟ لأن هذا القعود في حق الإمام المستخلف اللي راح يتوضأ فرض، والخليفة يتم الصلاة على نظم الإمام، فهذا القعود لابد أن يأتي به المقيم. لماذا؟ لأنه فرض في حق الإمام المستخلف.
ولو لم يحدث الإمام المسافر ولكن نوى الإقامة أتم ومن خلفه من المسافرين.
تمام.
لأنهم التزموا متابعته.
يعني الإمام الأصلي لو نوى الإقامة يجب على الناس متابعته، لكن الإمام المستخلف لو أنه نوى الإقامة لا يلزمهم متابعته، لأنه اتفقنا يصلي على نظم الإمام الأول. نعم.
فصار فرضهم 4 تبعا للإمام، ولو كان خلف المسافر مثله فتكلم المقتدي بعد قعود الإمام قدر التشهد على رأس الركعتين أو قام فنوى الإمام الإقامة لم تبطل صلاته، ولزم الإمام ومن بقي معه من المسافرين الإتمام أربعا.
يعني هل الآن الإمام مسافر وراء جماعة من الناس، في منهم واحد مسافر وفي أيضا آخرين مسافرين، الإمام قعد القعود الأول قبل أن يسلم بقليل بعد ما أنهى التشهد، أحد المسافرين اللي وراء الإمام تكلم وقطع صلاته، يعني خرج من الصلاة، ما حكم صلاته؟ صحيحة. اتفاجأنا أن الإمام نوى الإقامة قبل أن يسلم، ماذا يلزم الإمام؟ أن يقوم ويتم. فقام الإمام وأتم. طب اللي وراء ماذا يلزمهم؟ يلزمهم معه، يلزمهم الإتمام. لكن هذا اللي قطع صلاته وراح صحت صلاته ولا يلزمه شيء. نعم.
فلو تكلم بعد نية الإمام الإقامة فسدت صلاته.
ليه؟ لأنه تكلم بعد ما صار فرضه 4 ركعات، كأنه تكلم في وسط الصلاة. نعم.
فسدت صلاته ولزمه صلاة المسافر 2 ركعتين، كما لو فسد بعد اقتدائه بالمقيم، لأن لزوم 4 للمتابعة وقد زالت، بخلاف ما لو اقتدى به بنية النفل ثم أفسد، حيث يلزمه 4، لأنه بالشروع التزم صلاة الإمام قصدا. وفي مسألتنا إنما قصد إسقاط الفرض عن ذمته.
يعني لو في حال إنسان مسافر عم يصلي الظهر وراء الإمام المقيم، كم ركعة بيصلي؟ 4 ركعات. طيب صلى 2 ركعتين ثم أبطل صلاته، بده يعيدها، شو يعيدها؟ 4 ولا 2 ركعتين؟ لا، 2 ركعتين كما هو الأصل، صلاته 2 ركعتان لأنه مسافر، وهنا تغير الفرض إلى 4 ركعات لعارض اقتدائه بالإمام وقد زال هذا العارض. نعم.
والتغير الحكمي قد زال بالإفساد، فيصلي على ما كان عليه قبل الاقتداء 2 ركعتين.
نعم.
من التبيين ومجمع الروايات.
نعم.
والبحر وفتح القدير وبعده، أي بعد خروج الوقت.
هذا كله فيما لو اقتدى المسافر بالمقيم في الوقت، وإذا اقتدى به بعد الوقت قضاء يعني لم يصح اقتداؤه. نعم.
لا يصح اقتداء المسافر بالمقيم فيما يتغير بالسفر وهو الرباعية.
نعم.
وهذا تصريح بما علم التزاما من السابق، لأن فرضه لا يتغير بعد الوقت لانقضاء السبب، كما لا يتغير بنية الإقامة، فيستلزم اقتداؤه بناء الفرض على غير الفرض حكما. أما في القعدة إن اقتدى به،
إما في القعدة وإما في القراءة،
إما في القعدة إن اقتدى به في الشفع الأول، أما هناك
إما أخي
إما في القعدة إن اقتدى به في الشفع الأول، إذ القعدة فرض عليه لا على الإمام، أو في حق القراءة إن اقتدى به في الشفع الثاني.
يعني لماذا لا يصح اقتداء المسافر بالمقيم بعد الوقت؟ أولا لأنه لا يتغير فرضه إلى 4 ركعات، لأنه حصل المغير وهو اقتداؤه بالإمام متى؟ بعد انتهاء السبب اللي هو الوقت. طيب إذا بده يصلي المسافر 2 ركعتين والمقيم 4 ركعات، فهنا إما أن يدخل المسافر في الركعة الأولى والثانية أو في الثالثة والرابعة. طيب إذا دخل في الأولى والثانية يكون بناء القوي اللي هو صلاة المسافر على الضعيف وهو صلاة الإمام في حق القعدة، لأن قعود المسافر على 10 ركعتين فرض، هو آخر صلاته، وفي حق المقيم واجب. طيب ولو دخل في الثالثة والرابعة نقول يكون أيضا بناء القوي على الضعيف في حق القراءة، لأن قراءة الإمام الثالثة والرابعة سنة، وقراءة المسافر فرض، يعني يجب على إمامه أن يقرأ، فصار بناء القوي على الضعيف في حق القراءة. نعم.
أو في حق القراءة إن اقتدى به في الشفع الثاني، فإن القراءة فيه نفل على الإمام فرض على المقتدي. ولو لم يكن قرأ في الأوليين
في الأوليين
لأن القراءة في الأخريين تلتحق بمحلها فيبقى الثاني خاليا عن القراءة حكما.
يعني حتى لو قرأ الإمام في الثالثة والرابعة ولم يقرأ في الأولى والثانيين تلتحق هذه القراءة بمحلها في الأوليين. يعني فهو حتى لو أن الإمام قرأ بالثالثة والرابعة تلتحق هذه القراءة بمحلها في الأوليين لأنه يجب أن تكون القراءة في الأوليين. نعم.
أو في حق التحريم لأن إحرام الإمام انعقد على وجه لا يفترض عليه القاعدة الأولى.
القاعدة
لا يفترض عليه القاعدة الأولى ولا القراءة في الأخرين ولا كذلك المؤتم المسافر. فيكون اقتداء المفترض بغير المفترض في حق مقتضى التحريم. وبعكسه بأن اقتدى مقيم بمسافر
يجب عليه أن يتم وحده سواء كان في الوقت أو بعد الوقت.
صح الاقتداء
وبيصلي الإمام المسافر ركعتين والمؤتم المقيم 4 ركعات.
صح الاقتداء فيهما أي
فيهما في الوقت وبعده
أي في الوقت وفيما بعد خروجه. أما جوازه في الوقت فلأنه عليه الصلاة والسلام صلى بأهل مكة وهو مسافر فقال أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر.
نعم.
ولأن صلاة المسافر أقوى لأن القعدة الأولى فرض في حقه نفل في حق المقيم وبناء الضعيف على القوي جائز.
المراد بالنفل يعني هنا زيادة على الفرض أي أنها واجب منفل يعني في حكم السنة.
وأما بعد خروج الوقت فلما ذكرنا من أن صلاته أقوى من صلاته.
صلاة المسافر أقوى من صلاة المقيم لأن قعوده على رأس ركعتين فرض وقعود المقيم كما قلنا نفل أي واجب.
ثم إذا سلم أتم المقيمون صلاتهم منفردين
بلا قراءة. ليش بلا قراءة؟ لأنهم في حكم المقتدين
لأنهم التزموا الموافقة في الركعتين.
نعم.
فينفردون في الباقي كالمسبوق إلا أنهم لا سجود سهو عليهم إذا سهوا ولا يقتدي أحدهم بالآخر كذا في الخانية. وندب للإمام بعد التسليمتين في الأصح وقيل بعد التسليمة الأولى أن يقول أتموا صلاتكم فإني مسافر كما روينا. وإنما كان مندوبا لأنه لم يتعين معرفا
يعني يمكن أن يخبرهم بذلك قبل الصلاة.
وإنما كان مندوبا لأنه لم يتعين معرفا لحال الإمام لجواز السؤال قبل الصلاة أو بعد إتمامهم صلاتهم. وينبغي أن يقول لهم الإمام ذلك قبل شروعه في الصلاة لدفع الاشتباه ابتداء. لطيفة. روي أن أبا يوسف لما حج مع هارون رحمهما الله وصلى بالناس ركعتين بمكة ثم قال أتموا يا أهل مكة صلاتكم فإن قوم سفر فقال له واحد منهم نحن أعلم بهذا منك. فقال أبو يوسف لو علمت ما تكلمت في الصلاة.
لو علمت
ما تكلمت في الصلاة. فقال هارون الرشيد لو كان مثل هذا الجواب بدلا عن الملك الذي أعطانيه الله تعالى لكنت أسر بذلك كذا في مجمع الروايات.
يعني جواب أبو يوسف لهذا الإنسان.
ولا يقرأ المؤتم المقيم فيما يتمه بعد فراغ إمامه المسافر في الأصح. صفحة.
نقف أخواننا هنا، الحمد لله رب العالمين.